صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
إذن حديث حبيب الذي احتج به من قال لا ينقض اللمس مطلقا، وهو قوله عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، ورأينا من ضعفه، وكأن العهد فيه على عروة، وهو عروة المزني وليس عروة بن الزبير، وعروة المزني مجهول، وهذا فيه خطأ من الراوي بين قبلة الصائم وقبلة الوضوء. نعم.
الجواب الثاني، لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الأدلة.
لو صح الحديث فرضا، وقلنا أنه عروة المزني مقبول أو عرف أو ما إلى ذلك، فيحمل على القبلة من فوق حائل، والقبلة من فوق حائل تسمى قبلة، وهذا نضطر إليه للجمع بينه وبين بقية الأدلة. نعم.
والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين، وضعف الحديث بوجهين، أحدهما ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره.
إذا الحديث الثاني الذي الحديث الثاني الذي احتجوا به، وهو أنه كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء، هذا حديث أبي روق، فضعف جواب عنه من وجهين السابقين، أنه ضعيف ولو صح لحمل من فوق حائل، وسبب ضعفه وجهين، ضعف أبي روق بالذات، وهذا ضعفه يحيى بن معين وغيره، والثاني إبراهيم التيمي الذي روى عنه أبو روق، هو لم يسمع عائشة، ليس له رواية عن عائشة، فالحديث فيه انقطاع، إذا صار فيه ضعف راوي وانقطاع في السند. نعم.
والثاني أن إبراهيم التيمية لم يسمع عائشة، هكذا ذكره الحفاظ منهم أبو داود وآخرون، وحكاه عنهم البيهقي، فتبين أن الحديث ضعيف مرسل.
طبعا قال البيهقي قوله مرسل، الفقهاء يستخدمون كثيرا كلمة مرسل بمعنى منقطع، وإلا المرسل هو باصطلاح العلماء الحديث، المرسل هو الذي لم يذكر فيه الصحابي، وهذا الحديث فيه الصحابي، فإذا قولهم مرسل يستخدمونه كثيرا في الانقطاع، سواء كان المحذوف صحابي أم تابعي أم بعد التابعي، الحديث ضعيف مرسل، يعني سببين. نعم.
قال البيهقي: وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها، فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها.
إذن الإمام البيهقي في له كتاب الخلافيات أورد هذا الحديث وبطرقه كلها وبين ضعفها، وتبين له أن بعض الرواة الضعفاء اختلط عليهم الأمر بين قبلة الصائم وقبلة الوضوء. نعم.
والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين. الثاني أنها صغيرة لا تنقض الوضوء، والثالث أنها محرم.
إذن أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وحملها الرسول في الصلاة، طبعا هم لما احتجوا بها يعرفون أنها محرم ويعرفون أنها صغيرة، ولكن ليقولوا أن الملامسة بأصلها لا تنقض بغض النظر من كونها صغيرة أو كونها محرم، لأنهم قاسوا غير المحرم على المحرم. فقلنا نحن عندما قلنا بالنقض، قلنا أن النقض بحائل لا ينقض، والمحرم لا تنقض، والصغيرة لا تنقض، وكلها متوفرة في حديث أمامة، وعلى أي احتمال نحن نقول بهذا الحديث، فليس فيه حجة علينا. نعم.
والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل. والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس أو أنه لمس من وراء حائل، وهذا هو الظاهر في من هو نائم في فراش. وهذان الجوابان إذا سلمنا انتقاض طهر الملموس، وإلا فلا يحتاج إليهما.
نحن عنا ذكر الشيخ وسيجيب عنه، هناك قول عند الشافعية أن اللمس ينقض وضوء اللامس دون الملموس.
نعم.
على هذا القول أنه النقض لللامس دون الملموس، الحديثين ليس فيهما حجة، لأنه عائشة هي التي لمست، والرسول هو الذي كان يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم هو ملموس وليس لامس. أما إذا لم نقل بهذا القول وقلنا بالقول المعتمد في المذهب، فيحمل الحديثان على أنه هذا اللمس كان من فوق حائل، خاصة الحديث الأخير وهي نائمة في الفراش فيغمزها برجلها حتى تكف قدميها ليفسح له المجال في الصلاة، وذلك لضيق المكان. نعم.
وأما قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل، فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه، والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة، وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا الباب.
إذن قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل للرجل، هذا القياس مع الفارق الكبير، لأنه اللمس بين الرجل والمرأة هو مظنة الشهوة، وهذه كلها ليس فيها شهوة، لا الشعر ولا الظفر، حتى عنا بالمذهب لمس الشعر والظفر والسن لا ينقض الوضوء لأنه ليس فيها شهوة، كذلك لمس المحرم أو لمس الرجل للرجل ليس فيه شهوة. علما نحن ذكرنا مسبقا عن إمام الحرمين أن هذا الباب بالذات ليس فيه قياس بسبب عدم معرفة العلة، علة النقض، طالما العلة غير معروفة فلا يقاس عليها، لأننا لا نعرف العلة حتى ندرك أن هذه العلة مشتركة أم غير مشتركة. نعم.
واحتج أو احتج لمن قال ينقض اللمس بشهوة دون بشهوة دون غيره بحديث أمامة. والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوة، ولأنها مباشرة بلا شهوة فأشبهت مباشرة الشعر والمحارم والرجل، ولأنها ملامسة فاشترط في ترتيب الحكم عليها الشهوة كمباشرة المحرم بالحج.
الحج. طيب، إذن من قال أن النقض لا يكون إلا بشهوة؟ نحن ذكرنا مسبقا أكثر من مرة أنه الإمام الشافعي بالذات أو المذهب الشافعي في مثل هذه المسائل التي تكون غير مضبوطة ولا يمكن أن يضبطها الإنسان يحولها إلى أشياء مضبوطة. فمثلا مسألة شهوة أو غير شهوة، لمس بشهوة أو لمس بغير شهوة، حتى الشخص نفسه قد لا يستطيع أن يميز أحيانا هل هذا اللمس حصلت فيه شهوة أو لم تحصل، فهذه أمور غير مضبوطة، ولذلك قيدها بشيء مضبوط وهو اللمس. كما أنه النوم مر معنا، النوم احتمال خروج الخارج وهذا الاحتمال غير مضبوط، فقيده بالشيء المضبوط وهو مجرد النوم، مجرد النوم. أيضا هنا الشهوة حتى لو اعتبرناها أنه هي العلة الأصلية فهي غير مضبوطة، فنقيدها بشيء مضبوط وهو مجرد الملامسة بدون حائل. أيضا القياسات اللي أوردوها، نحن ذكرنا أنه القياس في هذا الباب غير وارد. نعم.
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى أو لامستم النساء ولم يفرق، والجواب عن حديث أمامة بالأوجه الثلاث السابقة وعن الشعر وما بعده لأنه ليس مظنة شهوة ولذة، وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا.
إذن احتج الشافعية على من قالوا النقض يحتاج إلى شهوة. أولا الآية أو لامستم النساء، والآية لم تفرق بين الشهوة وغيرها. وأما الجواب عن حديث أمامة فأجبنا عنه مسبقا مع الأحناف. أما عن الشعر وما بعده، لأنه ليس مظنة شهوة لا الشعر ولا المحرم ولا الصغير. أما مباشرة المحرم، محرم بالحج يعني، ليش مباشرة اشترط فيها الشهوة؟ لأنه المحرم ممنوع من الترفه، وذلك يختص بالشهوة، بخلاف الوضوء فليس فيه هذا الشرط. لذلك المحرم للحج إذا لمس امرأة بشهوة قلنا عليه الفدية، لأنه هو ممنوع من الترفه فزيادة عقوبة له. نعم.
واحتج لداود بقول الله تعالى أو لامستم، وهذا يقتضي قصدا. واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق، ولأن الأحداث لا فرق فيها بين العمد والسهو كالبول والنوم والريح.
إذن الإمام داود الظاهري الذي قال بأنه النقض لا ينقض إلا إذا كان عن قصد، واحتج بالآية أو لامستم، أي أنتم قمتم بالفعل، وهذا يقتضي قصدا. قلنا أولا أن الآية لم تفرق بين القصد وغير القصد. الشيء الثاني وهو أوضح، نواقض الوضوء غير اللمس اللي وافق عليها داود لا يشترط فيه أن تكون لا فرق فيها بين العمد والسهو. بقيت نواقض الوضوء لا فرق فيها، قول والنوم والريح ما في، قول أنا قصدت أو ما قصدت، فالأحداث لا يفرق فيها بين العمد والسهو. إذن اللمس هو واحد من هذا فلا يفرق فيه بين العمد والسهو. كمل.
نعم. وقولهم اللمس يقتضي القصد غلط، لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم، بل يطلق اللمس على القاصد والساهي كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة.
إذن قولهم إنه اللمس هي فعل وفي فاعل وهذا يقتضي القصد، قلنا هذا لا يعرف عن أهل اللغة أصلا. الشيء الثاني معروف في اللغة وفي العرف وفي الشرع أن القاتل والمحدث والنائم والمتكلم يوصف بهذا الفعل ويؤاخذ عليه سواء وجد منه قصدا أو سهوا أو غلبة. فالمحدث إذا خرج منه ريح أو صوت نقول له قصد ذلك أو لم يقصد؟ لا. القاتل قال أنا ما قصدت القتل، لكن هو أصبح قاتل ويحاسب على هذا القتل ولو لم يقصد القتل، لكن يفرق بين القتل العمد والقتل القضاء. نعم، لكن يظل اسمه قاتل ويظل محاسب ومسؤول عن هذا القتل. إذن لا فرق بين القصد والسهو، أو غلب الأمر عليه أو لم يغلب، اضطر أو لم يضطر، هو اسمه فاعل لهذا الفعل. نعم.
واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر.
نعم.
واحتج الأصحاب بالآية والملامسة، والملامسة لا تختص، وغير اليد في معناها في هذا، وليس على اختصاص اليد دليل.
كمل كمل.
وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليد، ولمس المرأة يثير الشهوة بأي عضو كان.
إذن من قال بأنه نقض عملك، من قال بأنه النقض خاص باليد، يعني لمس الرجل للمرأة إذا لمسها بيده بكفه ينقض، وإلا لا قياسا على مس الذكر، أجاب الأصحاب بالآية والملامسة لا تختص، الآية أو لامستم. وذكر لنا الشيخ في أول كتاب قول علماء اللغة بأن اللمس يقع باليد وبغير اليد، وغير اليد في معناها، وليس على اختصاص اليد دليل. بالنسبة لللمس ما في أي دليل يدل على أن الاختصاص باللمس. أما لما قاسوا على مس الذكر، مس الذكر باليد مثير للشهوة، ومسه بغير اليد غير مثير للشهوة. وأيضا المرأة لمسها بأي شيء يثير للشهوة بأي عضو، فلو لمس المرأة بأي جزء من جسده أو من جسدها فهو مظنة الشهوة، بينما الذكر ليس هناك لمس له مثير للشهوة إلا باليد. نعم.
واحتج لمن قال اللمس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة بشهوة فأشبه مباشرة البشرة.
نعم.
واحتج الأصحاب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا، ولهذا لو حلف لا يلمسها فلمس فوق حائل لم يحنث، والله أعلم.
إذن من قال أن اللمس فوق حائل الرقيق، وهذا قلنا عند المالكية أن اللمس فوق حائل الرقيق ينقض الوضوء، ووجهة نظرهم أنها مباشرة بشهوة، وهذا الحائل الرقيق كأنه غير موجود أو غير معتبر، فأشبه مباشرة البشرة. يعني اللمس من فوق حائل الرقيق بالشهوة يشبه اللمس للبشرة مباشرة. قلنا له في اللغة اللمس فوق حائل مهما كان رقيق لا يسمى لمسا، وحتى عند الفقهاء لو حلف ألا يلمسها فلمسها فوق حائل لا يسمى لمسا ولا يحنث بالاتفاق، إذن هو ليس لمسا. وبهذا نكون قد أجبنا على كل الأقوال والمذاهب، وتبين لنا من مجموع الأحاديث والأدلة التي وردت في هذه المسألة وجهة نظر الإمام الشافعي ومن معه على أن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وسواء كان بشهوة أو بدون شهوة، وأن اللمس فوق حائل رقيق لا ينقض، والله أعلم.
نبدأ بالحديث الجديد؟
نبدأ بالحديث الجديد إذا ما في سؤال على القديم.
حديث الوضوء من خروج الدم أو القيء أو الرعاف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.
طبعا أصل الفكرة في البحث هو الخلاف، هل خروج الدم أو القيء أو الرعاف، بعبارة ثانية هل خروج شيء نجس من الدم من الجسم ينقض الوضوء كخروج البول والغائط، أم هذا خاص بالبول والغائط أو خاص بالقبل والدبر بالسبيلين؟ يعني خروج النجس من الجسد هل هو خاص بالسبيلين أم إذا خرج من أي جهة من الجسم، حتى لو من الفم مثلا كالقيء أو من الأنف كالرعاف أو الدم بسبب الجروح، وكلها سوائل نجسة خرجت من الجسم فيمكن أن تنقض الوضوء كما نقض الخارج من أحد السبيلين. الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، يعني غسل مكان الحجامة فقط لوجود أثر الدم على ظاهر الجسم، يعني هو من باب إزالة النجاسة وليس من باب الوضوء. تفضل.
نعم. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه، ويغني عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج
غير السبيلين. قد يسأل سائل أنه طالما هذا الحديث ضعيف ويغني عنه ما سيذكره، لماذا لم يذكر غيره مباشرة ويغنينا عن هذا الحديث الضعيف الذي أول ما يمكن أن نحتج به يقول المخالف هذا حديث ضعيف. نحن عرفنا أن الإمام النووي هو يشرح المهذب للإمام الشيرازي ويذكر الأحاديث التي أوردها الإمام الشيرازي استدلالا على المسألة، فيأخذ الحديث ويخرجه ثم يبحث في البحث. فهذا الحديث من الأحاديث التي احتج بها صاحب المهذب، لذلك الإمام النووي عقب عليه بأن هذا حديث ضعيف ويغني عنه ما سيأتي من الأحاديث التي يحتج بها في هذا الباب. لكن كون الإمام الشيرازي أورده في جملة الإيرادات لذلك ذكره وعلق عليه. نعم.
ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف، سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
نعم.
وقال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
إذن المسألة كما قلنا عملك المسألة كما قلنا هي هل خروج هذا النجس من الجسم خاص بالسبيلين أم يشمل كل الأماكن؟ الإمام الشافعي ومعه الإمام مالك من الفقهاء الأربعة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين قالوا بأنه لا ينقض إلا الخارج من السبيلين، بينما أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا أي شيء نجس يخرج من الجسم فهو ناقض للوضوء. نعم فضلا.
وقال الخطابي وهو قول أكثر الفقهاء وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر، ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير، واحتجوا بما روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان فلقيته ثوبانا فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه.
إذن الذين قالوا بخروج الدم أو الرعاف مبطل للوضوء اختلفوا فيما بينهم بين القليل والكثير، فمنهم من قال القليل لا ينقض إنما ينقض الكثير فقط، ومنهم من قال ينقض القليل والكثير. احتجاجهم بشكل عام على أن هذا الخارج ينقض الوضوء حديث قاء فأفطر. أنا ذاكر لك تحت في التعليق هكذا وقع في نسخ المجموع ورواه الترمذي في سننه بلفظ عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، وطبعا هنا محل الشاهد قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. إذن محل الشاهد قاء فأفطر، ما في شاهد على نقض الوضوء، أما قاء فأفطر فتوضأ هذا هو محل الشاهد. إذن نحن ذكرنا قبل لما سأل بعض الإخوة عن مسألة التخريج، فبدك تخرج الحديث باللفظ الذي يتناسب مع مقصدك أو مع اللفظ الذي أنت تريده، فقاء فأفطر الحديث بهذا الشكل ليس فيه حجة على الباب أصلا، أما رواية الترمذي قاء فأفطر فتوضأ تكون فيها محل للشاهد على الوضوء من القيء. نعم.
قال أبو عيسى وابن أبي طلحة الصح ورجح ابن معين ابن طلحة.
نعم هاي في التعليق.
نعم وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم
في صلاته,
في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى منها ما لم يتكلم.
عندك كلمة منها؟
على ما مضى ما لم يتكلم.
هاي منها ما في.
ما في لا.
نعم. نعم.
وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وتوضأ لكل صلاة, فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك.
إذن ممن احتجوا عملك مما احتجوا به حديث عائشة الأول, إذا قال أحدكم في صلاته أو قال سوره فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى, إذن القيء هو سبب للوضوء وأمره بالوضوء, هذا طبعا محل الشاهد. أما قوله للمستحاضة فتوضأ لكل صلاة وقال لا إنما ذلك عرق, فهو رسول الله بيّن لأن هذا ليس حيض وإنما هو عرق يعني دم ينزف, وكل الدماء حكمها كذلك, فاحتجوا بأن أي دم هو ناقض للوضوء كدم المستحاضة. نعم.
وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل.
نعم.
وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد سال من أنفي دم, فقال أحدث ذلك أحدث ذلك وضوءا.
أيوة.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته, ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول.
إذن هذه أدلة من قال بأن الدماء الخارجة من غير السبيلين تنقض, ومنها الوضوء من كل دم سائل. لما رأى في حالة رعاف قال أحدث لذلك وضوءا, وهذا أمر. إذا رعف أحدكم في صلاته توضأ, وهذا أيضا أمر. هذه كلها تفيد وجوب الوضوء من الخارج طبعا بحسب الظاهر. أما من حيث القياس قالوا هو نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول, إذن قاسوا الدماء على البول والغائط فيكون كل منهما نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق, وأجود منه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع, فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري, رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن. واحتج به أبو داود وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة, وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره, وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله, هكذا قاله أصحابنا ولا بد منهم. وأنكر الخطابي على ما يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا.
إذن الشافعية احتجوا قلنا حديث الباب هو حديث ضعيف بحديث جابر في الرجلين اللذين حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع, وهذا الرجل الذي كان يصلي وأتاه السهم الأول والثاني والثالث وهو في صلاته وخرجت منه دماء وبقي في صلاته, فلو كان خروج الدم ناقض للوضوء وبالتالي مبطل الصلاة لما أتم صلاته, خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم وعلم به بعد ذلك ولم ينكر إتمام الصلاة. هذا الحديث بهذا الشكل دلالة قوية للمذهب الشافعي لولا الإشكال الذي أورده الإمام وهو أنه إذا سلمنا أن خروج الدم غير ناقض فسيلان الدم على الجسم أو على الثياب هو نجاسة، وهذه النجاسة تبطل الصلاة، فكيف أتم صلاته؟ يجاب عنه بأن هذا الدم الذي أصاب الثياب هو قليل يعفى عنه. ولذلك الإمام الخطابي أنكر على الاستدلال بهذا الحديث ليس لصحته وإنما مع وجود السيلان على الدماء. ولو سألنا الإمام الخطابي بالذات إذن كيف الصحابي أتم صلاته إذن، ولماذا لم ينكر الرسول عليه، فماذا سيقول الإمام الخطابي غير ما قاله الشافعية؟ نعم.
واحتجوا أيضا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في ترك الوضوء من ذلك، ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء.
إذن احتج الشافعية أيضا بما روى البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنهم لم يتوضأوا من مثل هذه الأمور، وهؤلاء هم أشهر الصحابة وأكثرهم علما وفقها ورواية، ولم يتوضأوا من مثل هذه الأمور. أما من حيث القياس قالوا ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره، هناك أليس منهم من فرق بين القليل والكثير؟ فنحن نقول ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره، يعني على البول إذا نقطة وإذا أكثر خروج أي شيء يبطل، فما يفرق بين القليل والكثير. طبعا هذا الرد على فقط من فرق بين القليل والكثير. كمل
استاذنا. وهذا قياس الشافعي.
دقيقه بس كمل. كمل.
واحسن ما اعتقده في المساله في ان الاصل الا نقض حتى أيوة. يثبت بالشرع ولم يثبت. والقياس ممتنع في هذا الباب لان عله النقض غير معقوله.
إذن الإمام النووي يقول أحسن ما يعتقده هو، وهذا قد يكون أقرب وأريح للذهن، الأصل لا يوجد ناقض إلا بدليل ثابت، إلا بدليل ثابت ولم يثبت. طالما لم يثبت شيء في هذه المسألة فالأصل عدم النقض. والتعليل والقياسات نحن قلنا العلل والقياسات في هذا الباب غير مقبولة. نعم، مين كان يسأل؟ سائل.
نعم استاذنا.
نعم.
وأما الجواب عن احتجاجه بحديث أبي الدرداء فمن أوجه أحسنها أنه ضعيف مضطرب، قاله البيهقي وغيره من الحفاظ.
والثاني حديث أبي الدرداء قال فأفطر فتوضأ. نعم.
نعم. والثاني لو صح لحمل على ما تغسل به النجاسة، وهذا جواب البيهقي وغيره.
فتوضأ غسل مكان النجاسة. نعم.
الثالث أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء، فليس فيه أنه توضأ من القيء.
هو قاء فأفطر فتوضأ، فما ذكر أنه كان قبل متوضأ ولا مو متوضأ.
نعم.
نعم.
والجواب عن حديث ابن جريج من أوجه أحسنها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه من وجهين.
حديث ابن جريج إذا قال أحدكم في صلاته أو قلس أو رافع فليتوضأ، فهذا ضعيف وضعفه من وجهين. نعم.
أحدهما أن رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج حجازي، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث.
إذن في سند هذه الرواية الراوي هو إسماعيل بن عياش، روى عن ابن جريج، ابن جريج حجازي، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة، ولذلك قد يكون إسماعيل عن غير أهل الحجاز مقبول وابن جريج روايته مقبولة، لكن رواية إسماعيل عن أهل الحجاز لا تقبل، أما لو روى عن أهل الشام فلن تقبل. وهذه ملاحظة ذكرتها سابقا عندما تحدثنا عن مستدرك الإمام الحاكم، ويقول في حديث مثلا على شرط البخاري، قد يبدو الحديث ظاهرا على شرط البخاري لكنه في الحقيقة ليس على شرط البخاري. فإسماعيل لو فرضناه من رواة البخاري، لكن البخاري لا يقبل روايته عن الحجازيين، والحاكم قبل روايته عن شخص حجازي أيضا ثقة، فيقول إسماعيل من رجال البخاري ومن جريج من رجال البخاري، إذن هو على شرط البخاري. نقول لا، إسماعيل عندي البخاري لا يروي عن الحجازيين، وإنما إذا روى عن غير الحجازيين يكون على شرط البخاري، فهنا يختلف الأمر، وبالتالي يكون الحديث ليس على شرط البخاري مثلا. نعم.
الثاني أنه مرسل. قال الحفاظ: المحفوظ في هذا أنه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد بن عدي وأبو أحمد بن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد بين الدارقطني والبيهقي ذلك أحسن بيان.
إذن أيضا هو فيه انقطاع. الصحيح أن ابن جريج رواه عن أبيه عن عائشة أو عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه إرسال وبالتالي هو ضعيف. نعم.
الثاني: لو صح لحمل على غسل النجاسة كما سبق.
إذن جاوب عنه جوابين، جواب الأول ضعيف من وجهين، الجواب الثاني لو صح لحمل على غسل النجاسة. نعم.
وبه أجاب الشافعي والأصحاب وغيرهم. الثالث: أنه محمول على الاستحباب.
إن هذا الوضوء محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين: أحدهما أنه ضعيف غير معروف، وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة وهي ذكر الوضوء، فهي زيادة باطلة.
إذن هذا الحديث ضعيف وغير معروف، والمعروف ليس فيه ذكر الوضوء، وهذه الزيادة باطلة. نعم.
الثاني: لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يرد أن خروج الدم من حيث كان يوجب الوضوء.
طبعا هذا التعليل قد يكون يعني موافق أكثر ويعني مريح للنفس أكثر، فالمستحاضة هذا الدم ليس يعني المقصود ليس دم حيض تمتنع من الصلاة، وإنما هو موجب للوضوء، ولذلك قال لها مثلا أحدث له وضوءا، فهو موجب للوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين وليس لأنه مجرد دم. ونحن نقول كل ما خرج من السبيلين على أي شكل كان موجب للوضوء. نعم.
ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف الذي لو صح لم يكن فيه دلالة.
إذن الذين يتمسكوا بهذا الحديث، الذين يتمسكوا بهذا الحديث، هذا الحديث من جهة ضعيف، ومن جهة كما قلنا يعني تفسيره بما فسره به الشيخ في الجواب الثاني أقرب بكثير من أي تفسير آخر. نعم.
وقد قال إمام الحرمين في الأساليب: إن هذا الحديث مما يعتمدونه، وهذا أشد تعجبا. وأما حديث تميم الداري فجوابه من أوجه: أحدها أنه ضعيف، وضعفه من وجهين، أحدهما أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان، والثاني أنه مرسل أو منقطع، فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما.
الثاني والثالث: إذن حديث تميم له عدة إجابات. الأول أنه ضعيف، وهذا الضعف بسبب ضعف راويين وراء بعضا يزيد ويزيد، والشيء الثاني أن هذا الحديث مرسل على اصطلاح الفقهاء أو منقطع على اصطلاح علماء الحديث، لأنه عمر بن العزيز لم يسمع تماما، ففيه ضعف مع انقطاع. الجواب الثاني والثالث:
لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب.
لو صح هذا الحديث فيحمل على غسل النجاسة، هذا جواب ثاني، أو على الاستحباب، هذا جواب ثالث.
والجواب عن حديثي سلمان وابن عباس من الأوجه الثلاثة. وأما قياسهم فرده أصحابنا وقالوا الحديث المجمع عليه غير معقول المعنى. الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى، ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة. قال أبو بكر بن المنذر: لا وضوء في شيء من ذلك، لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة.
طبعا ابن المنذر هو أشهر من ينقل الأقوال وينقل الأدلة، وهذا مقبول عند كل المذاهب وكل الفرق الإسلامية. يقول: لا أعلم مع أصحاب هذا القول حجة. نعم،
هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه، والله أعلم.
والله أعلم. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيكم شيخي.
الفاتحة.
بسم الله.
الله يجزيكم خير سيدنا إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
ممكن سؤال شيخي؟
تفضل.
شيخنا، بالنسبة لتقليد المذاهب في اللمس، يعني أنا شافعي وأدركني الوقت للحنفي. اللي تعلمنا أنه لازم يكون على شرط الحنفي، شو نخلص من الحركة؟ أدرك الوقت واحد. بده نية معنية.
بده نية بس تكون وضوءك صحيح على المذهب الحنفي.
الحنفي نحن ما عم نحط الرقبة، يعني معناها إذا لا يجوز.
لا، الرقبة سنة ما يفرض.
طيب تمام، إذا الأساسيات كلها مشتركة. نعم،
الأساسيات كلها مشتركة. بدك في عندك ممكن مسح الرأس، ويشترط عنده ربع الرأس.
الربع هذا الحمد لله متابعينه يعني من قديم الزمان، ما في حرج إن شاء الله.
محلولة معناته.
الله يكرمكم ويبارك فيك يا رب.
سؤال شيخي،
والعكس عفوا، والعكس بالنسبة للدم
نفس الشيء.
نفس الشيء. شكرا شيخ.
يعني هو تقليد المذاهب في حالات ضرورة، في حالات استثنائية طبعا أجاز هو الفقهاء يعني.
يحتاج نية. يحتاج نية لخلصك
يعني. هو إذا مع نية يكون أفضل.
نعم،
شيخ عرفان أنت عم تشتغل يعني.
أكرمك الله شيخ.
أهلين.
سؤال شيخي.
نعم،
الرقبة المعتمد عند الشافعية مكروهة أم سنة؟
لا، مكروهة.
مكروهة. سؤال آخر.
حتى عند الأحناف مسح الرقبة ويكره التطويق.
تطويق الرقبة
يعني ما كاملا، بس مسح الرقبة
من وراء.
أيوة، اسمه مسح الرقبة، الرقبة من وراء. أما نعم، هذا ما اسمه رقبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير شيخنا. بشأن الصحابي الجليل اللي في غزو ذات الرقاع اللي استشهد أو أصيب، يعني ألا يمكن أن نعتبر أنه يعني هو أكمل صلاته، يعني على اعتبار أنه ميت ميت، يعني كما حدث مع سيدنا عمر، يعني في استشهاد سيدنا عمر، يعني هو كان جواب الشافعية أنه يعني أنه يعني جرح لكن الدم لم ينزل على جسده وثيابه فبقي طاهرا. يعني لكن مثلا يعني اولا يبعد يعني واقعا يبعد ان الانسان يجرح بهالشكل ولا انه ينزل الدم على ثيابه. وممكن نجاوب جواب اخر، او يعني نحط احتمال انه يعني هو يعني كان في اخر لحظات حياته فاكمل صلاته، اكمل عبادته فقط، يعني هم يعني ما عاد الموضوع ينظر الى انه صحت الصلاه ولا ما صحت الصلاه.
يعني في وجهه نظر
هو عباده بالنشر، الله يرضى عنه.
لذلك قال لك الامام النووي: احسن ما اعتقده انه ما في دليل على وجود ناقض بالدم.
أيوة نعم نعم صحيح، أن الأصل أنه يعني لا ينقض إلا بالدليل،
إلا بالدليل ولا يوجد دليل.
نعم نعم الله يجزيك الخير شيخنا.
أهلا وسهلا.
كمان أستاذ يعني
شيخنا، شيخنا لو سمحت، من قال بلمس المرأة بقصد، هل قصد يقصد فيه اللمس بقصد الشهوة ولا لا يشترط ذلك؟
قصد اللمس، هذو قالوا بشهوة، في ناس قالوا بشهوة، في قال بقصد. القصد غير قصد الشهوة، قصد اللمس.
يعني في لمس يأتي لل...
في ق... في نعم صحيح. في لمس يأتي بدون يعني أنت ما لك خبر إلا صرتها، في واحد قاصد يلمسه، سواء قلنا بشهوة
قصد يلمسه بس بدون شهوة، يعني
بس بدون شهوة.
ممكن بشهوة. ممكن بده يضربه مثلا.
المهم اللمس، اللمس بالقصد بغض النظر عن كون في شهوة أو ما في شهوة، يعني هو مداره على القصد وليس على الشهوة، قصد الفعل.
بس والله كلية عم تقلد المذهب الحنفي بالأيام، كل البشر 90% عم نقلد الحنفي. احنا
تحكي عن لا تحكي عن الكل، احكي عن نفسك.
عن نفسي ومن اعول. طيب. في سؤال خارج الموضوع هذا، بالنسبه للحديث التي تقول سد الخلل ولا تدع فروجات للشيطان بينكم، هذا هل المقصود انه فعلا المقصود فيه التزاحم في الصلاه بشكل يعني يكسر لي كتفي؟
لا، ما حدا قال فيها هي.
ما هي موجوده شيخنا.
لا
ببعد عنه برجع بحط اجره فوق اجري، ببعد عنه برجع بحط هذا.
هلا
الله وكلك تافي كسر لي هون.
هلا سد الفرج والتكاتف مو يعني انه يضغط كتفك ويكسر لك اياه مثل ما انت صورت الموضوع. المراد
يعني هيك،
المراد التراصل. نعم. شوف يعني شوف الاسلام دائما يقصد امور معنويه بالامور الظاهريه. لما انت واقف بالصلاه ومخلي لي 5 سم من هون و5 سم من هون او 10 من هون 10 من هون، وكانه انت ما بدك تلمسه لمس، فيها نوع من العجب، فيها نوع من الخيلاء، فيها نوع من التكبر. بينما لما الصفوف متراصة كأنك أنت هالإنسان المؤمن المصلي معك محب إله، تحب تلصق حالك فيه أو يلصق حاله فيك، فبتعطي مودة وألفة ورحمة. غير إذا لا تلمسني ولا ألمسك، ليش خيور بلمسك يعني؟ شوف هون المعاني.
هلا في شيء ناس
أما التراصص مثل ما قلت بيدوس على رجلك، أو لازم يعني الكتاف تكون متراصة ما تحسن تتحرك، مو هذا المطلوب شرعا. لا يعني لا تاخذ الناس المغالين زياده وتحطهم هو الشرع باسم الشرع.
شغله هلا كورونا خلتنا نتباعد
كثير. انا افهم
بين واحد والثاني مثل كلمة
لا تدع فروجات بين الشيطان، يعني انه انبذوا الخلافات بيناتكم، حبوا بعضكم. إيه؟ هذا المقصود فيه.
هاي معنى
هلا هن بي 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 نعم
صحيحه، بس لما نوقف بالصلاه اذا ما تخليه يلمسك، معناته ما لك طايقه.
لا مو قصد ما يلمسني، بس بقى في ناس بتبالغ يعني فعلا بيأثق ماكن وما بتحس براحه. فبيعتقدوا انه الشيطان نعم.
احنا قلنا لك المبالغ هي الزائده، ما هي المطلوبه. مطلوب تراصص بحيث الكتف مع الكتف والأجسام واقفة بشكل صحيح، ما في فواصل، بحيث تشعر أنه هذا كأنه ما بده يلمسه للشخص الثاني.
هل أنا مو أنه يعني بس هيك يترك ولو ميلي بيناتنا، ما أنا هيك لمس
عليش
ما بعرف، أنا بدايع ما بريد حدا
تصير معك حساسية.
لا هيك بتحس حالك انه مخنوق، ما انك مرتاح بصلاتك.
لا لا انت على كل حال انت خذ يعني الشيء اللي
جربت. انا جربت التراص اللي هو هذا فما اعطاني خشوع، وجربت التباعد يعني حسيت بالعكس براحه في التباعد، يعني التباعد
بمقدار بسيط.
خلي الشيخ خالد صلي امام.
صلي امام يا شيخ خالد.
ممكن انت حاله نفسيه شوي
ممكن والله من ردة فعلي باتجاه الوهابية.
ايه عندك حالة نفسية شوي يعني، التراصص ضمن المعقول ضمن المنطق بدون إزعاج، بالعكس يعطي أريحية ويعطي محبة. لما تشوف واحد مخلي كف من هون وكف من هون ما يخلي حدا يقرب عليه، هذا مو على الناس كلهم يعجبته.
لا ما بهالدرجة، بس أنا أفهم كلمة تراصص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت محدد اللي هو كان المسجد النبوي كان صغير وما يسع الناس، فكان يطلب منه أنه يتراصوا.
لا قال،
لكن الآن الحمد لله يعني
لا قال أكثر من مرة، مو مرة ومرتين، حتى تأخذ على حالة معينة.
هو استاذنا يعني حقيقة في بعض الأحيان نصادف، يعني أنا أذكر مرة صليت بجانب شخص يعني التصق فيني لما بعت عنه شوي يعني لشدة التعب، يعني يمكن فتح رجليه تقريبا يعني 70 سنتي أو أكثر يعني، بس حتى يوصل لرجلي.
يا أخي هذول ما هنعبر، قلنا لك من البداية هذول ما هنعبر.
نعم أكيد أنا ماني، لا أنا ماني مع رأي الشيخ خالد، لا
ولا
صحيح
ولا يقبل فعلهم،